الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدًا ورحمةً للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه لن ينجو في الآخرة إلا المتقون من اتقى الله في بيعه وشرائه من اتقى الله في أخذه وعطائه من اتخذ الله في زوجه وولده من اتقى الله في صومه وصلاته كل أولئك يكتب لهم النجاة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه التقوى هاهنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة أسواقنا التجارية واذكروا أيها الإخوة أن هدف هذه السلسلة أن تحكم شرع الله في متجرك في مكتبك في معملك في المكان الذي تمارس مهنتك فيه إذا فعلت فقد أفدت من هذه الخطب وإن لا فلا كان عنوان الخطبة الأولى لماذا هذه السلسلة والخطبة الثانية دعوة الإسلام إلى العمل والخطبة الماضية متى يكون العمل عبادة وعنوان خطبة اليوم حكم الإسلام في المال المال أيها الإخوة في اللغة ما يملكه الإنسان من كل شيء لو ملكت هذا المذياع اسمه مال وهذا المنبر اسمه مال وبيتك اسمه مال والنقود التي في جيبك مال المال ما يملكه الإنسان من كل شيء وفي الاصطلاح ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة سمي المال مالا لأن النفس تميل إليه تميل إلى اقتنائه وإني ذهبت إلى القرآن الكريم وإلى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبحث فيهما عن المال لأجمع هذه النصوص وأخلص منها إلى مادة خطبة اليوم. فرأيت الحديث عن المال والمعاملات المالية في القرآن والحديث وافراً، وحسبك أن كلمة مال وما يرتبط بها من أحرف وردت في القرآن الكريم 86 مرة، وتمثل المعاملات المالية خمس المادة الفقهية في الشريعة الإسلامية. أما في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأحاديث المتعلقة بالمال والمعاملات المالية كثيرة جدا لم أستطع إحصاءها، غير أني أقدم لكم مثالا واحدا تقيسون عليه حجم المادة الحديثية في مسألة المال والمعاملات المالية. أصح كتاب في الحديث اسمه صحيح البخاري كما تعلمون. هذا المصنف قسمه صاحبه إلى كتب، يعني داخل صحيح البخاري قسم الكتاب إلى كتب بمعنى فصول يعني في الكتاب، فكان عدد الكتب داخل صحيح البخاري 96 كتابا، يعني داخل صحيح البخاري في 96 موضوع. من هذه المواضيع، من هذه الكتب، 44 كتابا تتحدث عن المال والمعاملات المالية، من أصل 96 44، يعني قريب من النصف، قريب من نصف صحيح البخاري يحدثك في مسائل لها علاقة بالمال. مثلا كتاب الإجارة، كتاب البيوع، كتاب الاستقراض، كتاب الإكراه، كتاب الجزية، كتاب المزارعة، كتاب المساقات، كتاب الخمس، كتاب الخصومات، كتاب الديات، كتاب الرهن، كتاب الزكاة، السلم، الشركة، الشفعة، الصلح، الصيد، الفرائض، الكفالة، النذور، النفقات، الهبة، وغيرها من الكتب. تحت كل عنوان من هذه العناوين فصول فرعية، وتحت هذه الفصول الفرعية أحاديث نبوية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدثك عن المال والمعاملات المالية. إذن كثافة في القرآن وغزارة في الحديث وسعة في المادة الفقهية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه ينبغي على كل مسلم يريد النزول إلى السوق أن يتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة ببيعه وشرائه وأخذه وعطائه. لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل السوق ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. الذي يريد أن يبيع ويشتري يجب يتعلم الأحكام الشرعية، وإلا نخاف عليه أن يأكل المال الحرام إن كان دارياً أو كان لا يدري. وإن هذه النصوص الكثيرة في القرآن والحديث والفقه رأيتها فيما بدا لي والله أعلم تنصب في نقاط أربعة. هذه النقاط هي مادة خطبة اليوم: حكم الإسلام في المال. النقطة الأولى تقول: المال زينة. اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى سمى المال خيرا في مواضع في كتابه العزيز، فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. وقال الله تعالى على لسان سيدنا سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أحببت حب الخير يعني حب المال. وكان يملك سيدنا سليمان من المال في هذه الآية من الإبل والخيول الشيء الكثير. أحببت حب الخير يعني حب المال، حب هذه الخيول. بل إن الله تعالى جعل المال زينة الحياة الدنيا في كتابه العزيز، فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله إذا كان رجل صالح وعنده مال كثير، والله هنيئا له، لأنه سيستعين بماله على صلاحه. وعندما أراد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي وهو في مرض وفاته بماله كله يتصدق به في سبيل الله، منعه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالثلث، وقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. فالمال في الإسلام زينة. من هنا أيها الإخوة، إذا رأيتم واحدا من الناس يحتقر المال أو يزدري نعمة الله في المال أو يفخر بأنه فقير لا مال عنده، فاعلموا أنه جانب الصواب في حكم الإسلام في المال، لأن الإسلام يرى بأن المال نعمة وأن المال خير وأن المال زينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري: إن هذا المال حلوة خضرة. شيء جيد هذا المال. فالنظرة الأولى أو الحكم الأول للإسلام في المال: المال زينة. النقطة الثانية: المال امتحان. يرى الإسلام أن المال الذي بين يديك امتحان لك، فالمسلم ممتحن ومختبر بكل نعمة أعطاه الله إياها. فالجاه العريض نعمة وأنت ممتحن فيها، أتخدم بها الخلق أم تعتدي فيها على الحق؟ والوسامة والشباب نعمة وأنت ممتحن بهذه النعمة، أتصرفها في مرضاة الله أو تنفقها في غضب الله؟ والذكاء والحجة نعمة وأنت ممتحن فيها، أتستخدمها وفق أمر الله تعالى أم تستخدمها في مكر سيء يغضب الله تعالى؟ وهكذا كل النعم التي أعطاك الله تعالى ومن جملتها المال امتحان. فالمال امتحان واختبار وابتلاء وفتنة. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار، وأن الله عنده أجر عظيم. فمن أخذ المال من حله وأنفقه في محله نجح وأفلح، ومن جمع المال من الحرام وأنفقه في الآثام فقد خاب وخسر. وتذكرون أيها الإخوة أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. واحد من الأسئلة أنه يسأل عن المال بشطريه: من أين جئت بالمال؟ وأين ذهبت بهذا المال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فالمال امتحان، من أخذه من حقه ودفعه لمستحقه نجح والمال عنده محمود، ومن أخذه من حيث لا يحل ودفعه إلى حيث يخل خاب والمال عنده مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة فحص، وفتنة أمتي المال. تجد رجلا ناجح في الصلاة أو ناجحا في الصلاة، ناجحا في الصيام، ناجحا في صلة الأرحام، لكنك إذا اختبرته في المال سقط. وتجد رجلا ينجح في هذا وفي ذاك. فتنة أمتي المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. وفي رواية: فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالمال ليس هدفاً أيها الإخوة في النظرة الإسلامية، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف، وسيلة تصل بها رحمك وتعف بها نفسك وأهلك، وتقضي بها حاجات الخلق، وترقى بها إلى ربك. قال ابن تيمية: الدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها. قال الراغب الأصفهاني: النقد خادم غير مخدوم، والمال من حقه أن يكون خادما لغيره، لكن كثيرا من الناس لجهلهم يجعلون جاههم وأبدانهم ونفوسهم خدما للمال وعبيدا، بل يجعل نفسه أقل رقيق للمال وأخسه. النقطة الأولى في حكم الإسلام في المال: المال زينة. والنقطة الثانية: المال امتحان. النقطة الثالثة قبل الأخيرة: أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال. من أين تريد اكسب مالك، لكن بشرطين. الشرط الأول: أن لا يكون الكسب حراماً أو فيه حرام. والشرط الثاني: أن لا يصدك الكسب عن فرائض الله. بعد هذا ما شئت أن تجمع مالاً اعمل، بل إن الإسلام هو الذي يدعوك إلى كسب المال. والإسلام واحد من أصول تشريعه ومقاصده حفظ المال. مقاصد التشريع خمسة، واحد منها حفظ المال. يأمرك الإسلام ويطلب منك أن تكسب المال. قال أحد الباحثين في الاقتصاد الإسلامي: نحن مأمورون بتشغيل المال، بالضبط كما نحن مأمورون بإقامة صلاة الجمعة. نحن مأمورون بتشغيل المال وعدم تعطيله، فالأرض نهينا عن تعطيلها، والسلع نهينا عن حبسها واحتكارها، والنقود نهينا عن اكتنازها، وهذا كله من الصلاح الذي يقتضيه الرشد. ولهذا شرعت التجارة والبيع والشراء والإجارة والمضاربة والشركة والمزارعة والمساقات وأحياء الموات والحجر على السفيه. وهذه كلها من فروض الكفاية التي إذا نهض بها البعض سقط الإثم فيها عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد أو قام بها عدد غير كاف أثم الجميع. هذه النقطة جميلة جدا أيها الإخوة في الفقه الإسلامي. إذا التجار ما عملوا في محلاتهم التجارية كل المسلمين آثمون. التاجر يرفع الإثم عن هذه الأمة كلها. المزارع إذا كل الفلاحين ما زرعوا أراضيهم نحن كلنا نأثم. بالضبط إذا كل خطباء الجمعة ما خطبوا كل المسلمين آثمون، حتى يقوم من يخطب فيهم. إذا كل المسلمين ولا واحد منهم صلى إماما المسلمون كلهم آثمون، حتى يقوم إمام فيصلي بهم، يرفع الإثم عن الجماعة. التجار إذا كلهم ما عملوا في التجارة المسلمون كلهم آثمون. فالتاجر في محله يرفع إثما عن كل المسلمين، لأن الإسلام يريدك أن تعمل ويحبك أن تعمل ويطلب إليك أن تشغل المال، لكن بشرطين: لا تعمل عملا حراما أو فيه حرام، والشرط الثاني: لا يصدك العمل عن فرائض الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصاب مالا من غير حله وأنفق منه لم يبارك له فيه، وإن تصدق لم تقبل منه، وما بقي فزاده إلى النار والعياذ بالله، لأنه أخذ من حرام. أما لو كان صادقا أمينا لكان مع النبيين يوم القيامة والصديقين والشهداء. يا أيها الناس، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. النقطة الثالثة، أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال بشرطين: ألا يكون الكسب حراما أو فيه حرام، وألا يصدك الكسب عن فرائض الله. النقطة الرابعة والأخيرة في حكم الإسلام في المال، أعطى الإسلام المسلم الحرية في إنفاق المال، أنفق حيث شئت، لكن أيضا بشرطين: عدم البخل والشح، وعدم السرف والتقتير. بعد هذا أنفق ما شئت حيث شئت، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. البخل منع الحقوق الواجبات، الشح منع المستحبات. نفقتك على زوجتك واجبة، إذا ما أنفقت على زوجتك أنت بخيل. نفقتك على أولادك فرض، إذا ما أنفقت على الأولاد أنت بخيل. دفع الزكاة فرض، إذا ما دفعت أنت بخيل. أما الصدقة الزائدة عن الزكاة سنة، إذا ما دفعتها فهو شحيح. البخل منع الفرائض، أما الشح منع السنن. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. الآن لا تكن بخيلا ولا شحيحا من جهة، والطرف المقابل لا تكن مسرفا ولا مبذرا. ما الفرق؟ السرف خطأ في الكم، التبذير خطأ في الكيف. السرف أن تنفق كمية كبيرة على شيء حلال، أما التبذير أن تنفق شيئا كثيرا أو قليلا على شيء حرام. السرف خطأ في الكم، التبذير خطأ في الكيف. أنفقوا على مراسم وفاة والدهم خلال 3 أيام 1.5 مليون، صرف هذا. يعني في نفقات في أثناء خروج الميت، بس ما معقول 1.5 مليون، لما؟ صرف. حفل زفاف ابنه دفع له أكثر من 2 ليرة سورية، صرف. يعني ماشي، أنا في عرس ابني لابد أن أنفق شيئا جيدا، بس ما معقول 2 مليون. في حفل عشاء على مائدة مفتوحة وضعوا 160 صنفا، طلب من المطعم 160 لون، صرف. ينفق على أجور سيارات الأجرة شهريا 6000 ليرة سورية، وهو ما يساوي نصف مرتبه الشهري، نصف مرتبه الشهري، بيقبض 12000، بيدفع 6000 على التكاسي، صرف. دفع 200 ليرة ثمن أقراص مضغوطة عليها أفلام ماجنة، هذا تبذير، لأنه أنفق المال في الحرام. هذا القرص المضغوط الذي يحوي فيلما ماجنا هذا حرام، لو دفعت ثمنه 1 ليرة سوري فهذا تبذير. السرف خطأ في الكم، أنت تدفع على الحلال كميات كبيرة، أما التبذير تدفع قليلا أو كثيرا على حرام، هذا تبذير. اشترى 1000 ليرة بطاقة دخول حفر راقص تكشف فيها العورات، هذا تبذير. السرف خطأ في الكم، والتبذير خطأ في الكيف. والإسلام أعطى المسلم الحرية في إنفاق المال، بس بشرطين: عدم البخل والشح، وعدم السرف والتبذير. أيها الإخوة، هذه هي النقاط الأربع في حكم الإسلام في المال. المال زينة، المال امتحان. أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال بشرطين، وأعطى الإسلام المسلم الحرية في إنفاق المال بشرطين. إذا لم تحفظ مفردات هذه الخطبة، أريد منك أن تحفظ هذه الآية أنهي بها الخطبة. الآية في سورة القصص، الآية رقم 77. كمان إذا ما بتحفظ الآية بس احفظ لي رقمها بالله. سورة القصص 77، بس ما معقول تطلع من الخطبة ما تحفظ شيئا. القصص 77، قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. انتهت الآية. تقول الآية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.